السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت هكذا واضح؟ طيب، إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. والله نسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. قبل أن نبدأ درسنا بإذن الله تعالى، أود فقط أن أنبه على مسألة تخص الاختبار. والحمد لله الذي وفقنا بفضله ومنه وعونه إلى إنجاز الاختبار الأول النظري منه، وهذا كان بفضل الله تعالى بعد تعاون تام من الإدارة ومن جميع الحضور معنا. بغض الطرف عن نتيجة الاختبار، هو الاختبار في حد ذاته يعد شيئا مهما عندنا. لماذا؟ لأننا به نحاول تثبيت المعلومات التي أخذناها من أول الدورة، هكذا نحاول أن نثبت هذه المعلومات التي أخذناها من أول الدورة. وكما تعلمون، آفة العلم النسيان، فإن تركنا مثل هذه المسائل هكذا دون مراجعة ودون تثبيت، بطول الزمن ستتلاشى وستنسى. ولذلك كان لزاما علينا أن نراجعها، وأفضل طريقة للمراجعة هي مسألة الاختبارات. طيب، المسألة الأولى التي تخص الاختبار، عموما إلى الآن أنا ما أنهيت التصحيح كاملا، لأن ما شاء الله العدد كثير جدا ويحتاج هذا إلى وقت طويل. لا يخفاكم أن الاختبار ليس بصفحة واحدة أو صفحتين، ويحتاج إلى تدقيق في المعلومات حتى لا نظلم أحدا بإذن الله. ولكن بفضل الله تعالى تقريبا أنهيت نصف التصحيح تقريبا، يعني أو أكثر بقليل. والذي شد انتباهي في الاختبار أن العديد منكم أخطاؤه إما أن تكون لعدم القراءة المتمعنة والجيدة للسؤال، أو أنه عندما راجع بعض المسائل ثبتها هكذا جملة ووضعها هكذا جملة في الاختبار. ولذلك رغم أني تسامحت مع الكثير من الأخطاء، ولكن حاولت في بعض الأحيان أن أنبه على مثل هذه المسائل. لماذا؟ مثلا هناك بعض الأسئلة، لن أتكلم الآن بصفة خاصة، ولكن عموما بعض الأسئلة تسألك على مسألة معينة، تسألك على مبحث معين وسؤال معين واضح، فتجد الطالب أو الطالبة يجيب بما وضع في الشريحة كاملة، لا ينتقي ما يهم السؤال، بل يضعه هكذا مثل ما هو، وهذا خطأ، هذا يعد خطأ، بل السؤال كان خاصا على مسألة معينة، فلماذا الكلام في كامل المبحث؟ لماذا الكلام كان في كامل المبحث؟ وهذا مثلا على مستثنيات البدل، نحن قلنا في السؤال هناك ثلاث قواعد، هناك من يقول أنها هي ثلاث قواعد ويضيف عليها بعض الألفاظ، فمن أضاف ألفاظا حذفت له ربع درجة من المجموع، لماذا؟ لأنه لم يتقيد بالسؤال، لأنه لم يتقيد بالسؤال، يعني أنا أسألك كأن سؤال فقط التقريب أو مثال للتقريب هذا، وكأن أقول لك أنت الآن، نعم أنا أقول لك مثلا أعطيني معلومة على رواية ورش، فأنت تمطرني بمعلومات على علم القراءات كاملة جاملة بالقراء السبعة، وأنا يعني بعدها علي أن أمحص هذه المعلومات حتى أصل إلى ورش، هذا خطأ، أنا سألتك تحديدا على ورش فلا تجيبني إلا على ورش، لا تعطيني قالون وورش وحفص وشعب كلهم ثم أنت من بعد ذلك، هذا خطأ، واضح؟ ستجدون هذا في التصحيح بإذن الله تعالى. وكما قلت الاختبار في حد ذاته كان ناجحا والحمد لله رب العالمين، لأننا ثبتنا هذه المعلومات، ودائما هذا الشعار الذي أرفعه دائما في جميع الدورات، في جميع الدورات نقول دائما أن الإجادة مقدمة على الإجازة، نحن نريد أن نجيد مثل هذه المسائل ونضبطها، هذه المسائل نريد أن تثبت عندنا، هذا الذي نريده فقط، لا يهمكم تصحيح الاختبار فكله مبثوث في الشرائح والدروس، فأنا ما أتيت بأشياء إلا مما درست، فمن راجع الشرائح والتسجيلات وجد فيها بغيته، تمام؟ ومسألة أخرى أحسن الله إليكم حتى نتلافها في باقي الاختبارات، وهي الإجابة نود أن تكون على بصيغة الورد، فمن لا يملك الورد على جهازه يحاول أحسن الله إليكم أن يثبته قبل الاختبار، من هنا إلى الاختبار النهائي يكون عنده، تمام؟ هذه المسألة هذه نريد أن يكون فيها حل، لأن أحيانا هناك كتابة صراحة تتعب في التصحيح، هناك كتابة تتعب كثيرا في التصحيح، فالورقة تبقى معها والاختبار تبقى معها فترة طويلة، لأن الكتابة ليست موافقة كما قلنا على صيغة الورد فتتعب صراحة، فأنا أبقى أتثبت من كذا وعلى اليمين هو على الشمال والشمال على اليمين، يعني لخبطة، فأحسن الله إليكم نقوم بتثبيت الورد حتى تكون الاختبارات عليه سهلة ويكون بإذن الله تعالى الأمر ميسر على الجميع، وهكذا يمكن أن نتجاوز بعض المصاعب. مسألة أخرى أود التنبيه إليها، وهي مسألة المؤجلين في الاختبار، المؤجلين في الاختبار، هو بصراحة منهجي في جميع الدورات ومن تابعني في جميع الدورات يعلم هذه المسألة، أنا لا أقوم باختبار آخر لمن كان له تأجيل في الاختبار، من أجل الاختبار لبعض الظروف التي كانت قاهرة تخرج عن نطاقه، هذا عندما يأتي فيما بعد بعد يوم أو يومين ويكون بطبيعة الحال على الثقة، فالله عليه رقيب وعلى الجميع، فيأخذ الاختبار هذا الذي أرسل أولا ويختبر اختباره ويرسل الإجابة، أما أن يكون هناك اختبار آخر للمؤجلين فهذا صراحة فيه حيف، لماذا؟ لأن الذي مثلا أنا لا أتهم أحدا، ولكن أقول الذي تعذر عليه أن يكون جاهزا، أن يكون جاهزا للاختبار الأول، سيترك ويقول أنا سأترك فيما بعد الاختبار الثاني، وقد يكون الثاني أسهل بقليل من الأول، وقد يكون الأول أسهل من الثاني، وهكذا، فلا يكون نفس المستوى للجميع. تمام؟ فهذه المسألة نريد أن نصححها، ولكن أنا تواصلت مع الإدارة وعلمت أن هناك إشكال في تحديد موعد المؤجلات وكذا، واختبار آخر، وهذا ما بصراحة ما قلته يعني، وهذا منهجي في جميع الدورات ليس في هذه الدورة، ومن تبعني يعرف هذه المسألة. طيب، ولكن حتى لا نحرم من أجل من الاختبار من هذه الفرصة ونتجاوز مثل هذه المسألة، سنضيف درسا آخر في الهمز المفرد، ودرسا آخر في مبحث الفتح والإمالة وما بين اللفظين، ويكون الاختبار لمن أجل من الاختبار الأول سيكون من بداية الدورة حتى باب الفتح والإمالة لمن أجل فقط، أما الذي اختبر أولا فلا يعيد. وأنا عندي القائمة فيها قائمة المؤجلين والمؤجلات يعني بسبب بعض الأخطاء. تمام؟ هكذا نحل هذا الإشكال، ولكن أحسن الله إليكم، لا يوجد تحسين، لا، من أراد التحسين ينتظر دورته أخرى جزاه الله خيرا. قلنا حتى تكون الفرص متكافئة، فقط حتى لا نحرم من أجل، ولكن الأصل من هنا فصاعدا من أجل يكون يوما أو يومين فقط، وبعد ذلك يختبر لظروف قد تطرأ يعني. تمام؟ جيد، حتى يحل هذا الإشكال ويكون الأمر واضح للجميع بإذن الله تعالى. لا، الذي اختبر، عندي قائمة من اختبر وقائمة المؤجلين، وكل قائمة وحدها، من اختبر أولا لا يستطيع الاختبار مرة أخرى، الكلام واضح. احنا قلنا هذه فرصة استثنائية فقط حتى لا نحرم من أجل، لأنه قد يكون على علم بهذه، لم يكن على علم بهذه المسألة، مسألة التأجيل، وفجأة وجد نفسه في من المؤجلين، وجد نفسه على اختبار آخر، وهناك مجموعات فيس ومجموعات على سكايب، فأكيد أن الاختبار دار فحواه بين جميع الطلبة، ولذلك سيعاد اختبار آخر، قلت بعد الانتهاء من باب الفتح والإمالة وما بين اللفظين، سيكون من بداية الدورة إلى باب الفتح والإمالة وما بين اللفظين، يعني هناك مبحثين آخرين سأخذهما، وهما مبحث الهمز المفرد سنتناوله اليوم بإذن الله تعالى اليوم، ومبحث الفتح والإمالة وما بين اللفظين، وقد يستغرق معنا 3 حصص الفتح والإمالة، بعدها سيكون تحديد الاختبار لمن أجل فقط، والاختبار النهائي سيكون للجميع كما هو معلوم. طيب، نغلق هذا القوس حتى لا نطيل فيه النفس، ونبدأ مع درسنا بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا. طيب، اليوم بإذن الله تعالى سنأخذ بابا مهما جدا، من أهم الأبواب التي يعتنى بها في أصول القراءات، في أصول القراءات. تمام؟ والكلام دائما ما زال متصلا مع باب الهمزات، وكنا قد أخذنا من قبل باب الهمزتين من كلمة وباب الهمزتين من كلمتين، واليوم سنأخذ باب الهمز المفرد، باب الهمز المفرد. والهمز المفرد عرفه أهل العلم بأنه، لا أدري الشريحة أمامكم أم لا، ولكن على كل حال ستأتي بإذن الله تعالى، أنه همز القطع الذي لم يقترن بمثله، هو همز القطع الذي، تمام أمامكم، نعم، هو همز القطع الذي لم يقترن بمثله، هذا هو هو الهمز المفرد، هو همز القطع الذي لم يقترن بمثله. ومثل هذا التعريف، ومثل هذا التعريف أتينا به حتى نخرج ما كان الهمز ملاصقا لهمز آخر، سواء كان ذلك من كلمة واحدة أو من كلمتين، وهو ما تناولناه بالدرس والبحث في المبحثين المتقدمين من قبل، يعني باب الهمزتين من كلمة وباب الهمزتين من كلمتين، فهذا لا يدخل معنا، هذا لا يدخل معنا. لذلك قلنا هو همز القطع الذي لم يقترن بمثله، لا يجاوره همز آخر، سواء كان ذلك من كلمة أو من كلمتين. كيف تعامل معه العرب، أو كيف تعامل العرب مع الهمز المفرد؟ كان ذلك على ضربين، كان ذلك على ضربين، إما بالتحقيق، وسنرى كل هذه المصطلحات على تفصيلها بإذن الله تعالى، إما أن يحققها هذه الهمزة المفردة، أو أن يأتي على تغييرها، أو أن يأتي على تغييرها. طيب لماذا أتيتم بالتغيير؟ قالوا هذه الهمزة، الهمزة من صفاتها الشدة والجهر، الشدة والجهر، يعني ينحبس فيها الصوت وينحبس فيها النفس، وينحبس فيها النفس. حروف الهمس فحثه شخص سكت، هذا في التجويد، الذي يدرس أصول قراءات وأصول روايات يكون عنده نصيب وحظ وافر من علم التجويد، هذا أمر متفق فيه بيننا. فقلنا أن من صفات الهمز الجهر والشدة، يعني انحباس النفس وانحباس الصوت، وانحباس الصوت. طيب كيف أنا سأقرأ هذه الهمزة، أو كيف سآتي بهذا الحرف، كيف سآتي بهذا الحرف؟ أما ما كان فيه جهر وشدة فقد تخلص منه بالقلقلة، وحروف القلقلة قطب جد، قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال، فنقول عند سكونها أق أق أب أج أد، تخلص من هذه الشدة ومن هذا الجهر. أما حرف الهمزة فكانت بعض العرب تأتي على تغييره، والتغيير يشمل الحذف، أن تحذف هذه الهمزة بالكلية، أو أن تبدل، أو ينتقى بها بالتسهيل، أو ننقل حركتها إلى ما قبلها، إلى ما قبلها، تمام؟ هذه هي أوجه التغيير عند العرب، إما أن تحذفها بالكلية أو أن تبدلها، وسنرى كيف تبدلها، تبدلها، أو أنها تسهلها، تنطق بها مسهلة، أو أنها تنقل حركتها، فتتخلص من ثقل هذه الهمزة، لأنه حرف ثقيل، حرف ثقيل في النطق. وهناك من يأتي بتحقيقه، وهناك من يقرأ بتحقيقه ولا يغيره، ولا يغيره. طيب نحن الآن سنأتي على هذه الأوجه التي ذكرناها جميعا، ونبدأ بالتحقيق. والعمدة في هذا الباب سنقارن مع رواية الإمام حفص، رواية الإمام حفص كما قلنا لسهولتها وانتشارها في ربوع المسلمين، وقد كنا اتفقنا على هذا الكلام من أول الدورة، من أول الدورة. فنبدأ بالتحقيق وننظر إلى بعض الألفاظ التي حققها الإمام ورش مخالفا في ذلك حفصا. والتحقيق هو النطق بالهمزة من مخرجها مع تحقيق كل صفاتها، مع تحقيق كل صفاتها. ما هو مخرج الهمزة للتذكير فقط؟ ما هو مخرج الهمزة؟ الكتاب عندكم متاح لمن أراد الإجابة. من يقول الحلق فقط هذا لا يكفي، الحلق فقط لا يكفي، أقصى الحلق، نعم، لأن الحلق ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما هو معلوم في مخارج الحروف، فنقول أن الهمز يخرج من أقصى الحلق، من أقصى الحلق، تمام، ثم لأقصى الحلق همز، تمام. فالتحقيق نقصد به أنني أقرأ أو أنطق أتلفظ بهذه الهمزة من مخرجها من أقصى الحلق مع تحقيق كل صفاتها، مع تحقيق كل صفاتها. تمام. طيب، ما هي الكلمات التي حقق الإمام ورث همزها مخالفا في ذلك حفصا من جهة الأمام؟ طيب، ما على الترتيب يعني، ما في إشكال. طيب، الكلمات التي، وهذه كلها الآن سنأتي على كلمات فرشية، كلمات فرشية، ونحن قد أخذنا من أول الدورة الفرق بين الأصلي والفرشي، بين الأصلي والفرشي، وقلنا حينها أن الأصول هي القواعد المضطردة عند الراوي أو عند القارئ، والفرش هي الكلمات المبثوثة في كتاب الله تعالى، وكان فيها خلاف بين الرواة والقراء فيما بينهم باختصارا يعني، ولكن احنا تكلمنا في هذا وفصلنا الكلام. طيب، من الكلمات التي حقق الإمام ورش همزها مخالفا حفصا النبيء وما اشتق منها، كلمة النبيء وما كان مشتقا منها، ونقصد بذلك كلمة الأنبياء، النبيون والنبوة، هذه الكلمات التي اشتقت من كلمة النبي. ولو عدنا لأصل الكلمة فاختلف فيها التعريف أو أهل العلم، وقالوا هي إن كانت بالياء النبي فهي مأخوذة من النبوة، النبوة، والنبوة بمعنى الرفعة، لأن النبي مكانته رفيعة عند الله تعالى مقارنة ببقية خلقه. وإن كانت بالهمز فهي مأخوذة من النبأ، والنبأ هو الإخبار، لأنه منبئ عن الله تعالى أو مخبر عن الله تعالى، فنقول النبيء والنبي، وهذا توجيه الكلمتين الذي قرأ بحذف الهمز، وهناك من قرأ بالتحقيق مثل ورش والإمام قالون، فهي من انفرادات نافع. النبي ومشتق منها بالهمز، هذه من انفرادات نافع، قرأها قالون وقرأ بها كذلك ورش، كل على أصله ومذهبه، كما بالمد المشبع عند ورش في المد المتصل النبي مثلا، والمد المتصل على أربع حركات توسط عند الإمام القالون، ولكن همزها هو من انفرادات نافع، من انفرادات نافع، والبقية يقرؤون بحذفها فيقرؤون بالياء النبي. طيب، الكلمات قلنا النبي، ومثال ذلك قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، والأنبياء يقرأها الأنبياء، وكل الكلام هذا حيثما ورد في كتاب الله تعالى. ومثال ذلك سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق، ويقرأ بالإشباع الأنبياء، واجب متصل. النبيون يقرأها النبيون، فيقرأ يحكم بها النبيون الذين أسلموا، وهذا بدل وقد أخذنا هذا من قبل. والنبوة يقرأها النبوءة، قد ورد في سورة آل عمران وفي غيرها، وكذلك في سورة الحديد وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب، هكذا النبي وما اشتق منها كما قلنا، هذه يقرأها الإمام ورش بتحقيق الهمز فيها، وله مع التحقيق كلمات أخرى، كلمات فرشية أخرى وسنأتي عليها، وهي كلمة هزؤا حيثما وردت في كتاب الله تعالى، فيقرأها هزؤا وليس هزوا مثل حفص. مثال ذلك: ولا تتخذوا آيات الله هزؤا. وكفؤا في سورة الإخلاص مخالفا حفصا الذي يقرأها كفوا، ويقول اقرأ ولم يكن له كفؤا أحد. وكلمة ميكائيل فيقرأ عفوا فيقرأ بالهمز مخالفا حفصا. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. دون مد انتبه، لا تقول ميكائيل بل هي ميكائيل، وفيها القراءات هناك ميكالا وميكائيل وميكائيل وهكذا. وهذه قد وردت في سورة البقرة. ثم في سورة البقرة كذلك: وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، والإمام حفص يقرأ ووصى. فهنا يحقق أو يقرأ ورش بالهمز فيقرأ وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. وكلمة زكريا حيثما وردت يثبتها ويخالف حفصا الذي يقرأ بدون همس، يقرأ زكريا فقط، ولكن ورش يقرأ زكرياء أو زكرياء. هنالك دعا زكرياء ربه. كلمة البرية وقد وردت في سورة البينة في موضعين اثنين، يقرأها الإمام ورش بإثبات الهمز وتحقيقها ويقول أولئك هم خير البرية، بترقيق الراء خير. ثم في سورة الزخرف الإمام حفص يقرأ أشهدوا خلقهم، والإمام ورش يقرأ أشهد خلقهم. وحينها سيكون له تطبيق أصله. ما هو الأصل هنا عنده؟ وقد أخذنا هذا من قبل، قلنا الإمام حفص يقول أشهد خلقهم، هنا سيكون عنده تمام همزتين من كلمة أشهد أشهد، وحينها له التسهيل دون إدخال. تمام، تسهيل الهمزة الثانية دون إدخال، هذه الإجابة، تسهيل الهمزة الثانية دون إدخال، فيقرأ أشهد خلقهم هكذا أشهد خلقهم. فأتيت بتحقيق الهمزة الثانية وطبقت مذهب أو أصل الإمام ورش، فأتيت بتسهيلها، طيب، هذا الكلام الذي ذكرناه الآن في التحقيق، في تحقيق الهمز، تمام للجميع؟ واضح؟ أعلم أنها ليست محققة، ولكن أثبتناها، أضفناها يعني، أضفناها، هذا الذي أقصده. مثلا مثل ميكالا، عندما نقول ميكائيل أضفنا هنا الهمزة، نضيف همزة ونثبتها. الإدخال مثلا مثل قراءة الإمام قالون في أشهد، يقرأ له وجهان فيقرأ أشهد أشهد هكذا، واضح؟ أما الإمام ورش فله وجه واحد فقط، قولا واحدا، يقرأ أشهد ويأتي بالتسهيل. لا، ليست أشهد، الأخت أسماء التي كتبت الآن أشهد خطأ، القراءة بالهاء خطأ، واضح؟ هذا من الأخطاء التي نسمعها كثيرا عند تصحيح التلاوة. هناك من يقرأ بالهاء فيقرأ أهشهد، وهي كما قلنا مسهلة، نقول بين الهمزة وبين الألف، ولم نقل هاء ولم نتكلم عن الهاء. طيب، والواو عفوا، ما قلت الإدخال يعني أن أدخل ألف الفصل بين الهمزة الأولى والثانية. ومثال ذلك لو أردتم نقول مثلا أأنذرتهم، أأنذرتهم، فأقرأ مثلا للإمام قارون فأقرأ أأنذرتهم، فسهلت الهمزة الثانية وأدخلت ألفا أخرى بين الهمزتين فسمي إدخالا، فنقرأ أأنذرتهم، مددت الأولى أأنذرتهم. ولو لم أقرأ بالإدخال مثلا للإمام ورش فأقرأ أنذرتهم، لم أقل أنذرتهم، لم أدخل ألفا للفصل، وهذا معنى الإدخال. طيب، نحن نتكلم على الهمز المفرد، تمام، سنقول كيف معنى أشهد، ولكن كما قلنا الآن نحن نتكلم على هذه مثلا، ننتبه ما هي الكلمات الفرشية التي قرأها الإمام ورش بالهمز مخالفا فيها الإمام حفص؟ هذا هو سؤالي، ما هي الكلمات التي أضاف فيها همزة؟ نحن قلنا يعني يثبتها يحققها، ثم فيما بعد سنرى مذهبه في ذلك، قد ندرجها في التسهيل مثلا لنا ذلك مثلا، ولكن نحن أثبتناها هنا فتكلمنا عليها بالإثبات. طيب، هذا التحقيق. ناخذ الان التغيير، والتغيير عند العرب كما قلنا يكون على اربعه اوجه: الحذف والابدال والتسهيل والنقل، هذا معنى التغيير. وان اطلقنا كلمه التسهيل في القراءات على الاطلاق قصدنا بها هذه الأربعة التي ذكرتها، وإلا فهي جزء منها، جزء منها. نحن نقول أنه العرب تسهل، فقد يطرأ عليها مثل هذه التغييرات التي ذكرتها. الحذف عرفه أهل العلم بأنه التخلص من الهمزة، التخلص من الهمزة بالكلية، والنطق بالكلمة مجردة منها، أجرد هذه الكلمة من هذه الهمزة التي فيها. وسنرى الكلمات التي خالف فيها الإمام ورش حفصا. أولى الكلمات كلمة الصابئون، الصابئون هكذا سأكتبها، الصابئون، عندما حذفنا الهمزة فيها في كلمة الصابئون صارت عندي الباء مكسورة وبعدها واو، فلمناسبة المقام ضممنا الباء فصارت الصابون، لا أستطيع أن أقول الصابيون هكذا، فحركت الواو حينها، والواو مادية يناسبها الضم قبلها، فقرأنا الصابون عوضا على الصابئون. مثال ذلك: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى. وكلمة الصابئين حذفنا منها الهمزة فصارت، أو قرأها الإمام ورش يعني أتكلم هكذا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين. كلمة يظاهئون، الكلمات الصابون والصابئين هذه حيثما وردت، يظاهون أصلها يظاهئون قول الذين كفروا من قبل في سورة البراءة التوبة. فللعلة نفسها التي ذكرتها أولا حذفنا الهمزة فصارت الهاء مكسورة وبعدها واو، فلمناسبة المقام ضممنا الهاء عند القراءة وقرأنا يضاهون، يضاهون قول الذين كفروا من قبل. وفي سورة الأعراف كلمة بئيس في سورة الأعراف وليس مثلا بيس المهاد أو كذا مثل ما يقرأ الإمام ورش، ولكن المقصود في الكلمة، المقصود هنا الكلمة كلمة بئيس التي وردت في سورة الأعراف موضع واحد فقط، يقرأها الإمام ورش بالحذف، وعندما تحذف الباء مفتوحة وبعدها ياء مدية، فلمناسبة المقام كسرنا الباء فصارت بيس أو بيس عفوا. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون. بعد ذلك كلمة شركاء في سورة الأعراف كذلك، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. حذف الإمام ورش الهمزة من كلمة شركاء مقارنة دائما بحفص، ونون الكاف فقرأ شركا، وهي في سورة الأعراف في موضع واحد. فلما أقرأ على التوسط، طيب، فلما آتاهما صالحا جعل له شركا فيما آتاهما. في سورة الكهف دكاء، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. حذف الإمام ورش الهمزة ونون الكاف كذلك، فقرأ فإذا جاء وعد ربي جعله دكا هكذا. طيب أنا سأسأل سؤال الآن وأرى من هو منتبه ومن ليس بمنتبه، إن صح إنجاز التعبير على الثانية. لو وقفت على كلمة دكا هذه، هل أقرأ بالهمز أم لا؟ هل نقرأ بالهمز للإمام ورش؟ مع العلم أننا من قبل قلنا مثلا في باب الهمزتين من كلمة من كلمتين، قلنا إذا وقفنا على الكلمة عدنا للأصل، إذا كان فيها تسهيل أو فيها إبدال عدنا للأصل. الكل يقول مد عوض، الكل يقول مد عوض. طيب لماذا لا نقف على الأصل مثل ما قلنا بتحقيق الهمز فقرأنا جعله دكا هكذا حتى ولو كانت حرفية؟ أين الإشكال يعني؟ لماذا لا أقف عليها؟ جيد، لأن الإمام ورش أتى على حذفها، حذفها، فصار التحقيق في حقه وجها ممنوعا، لم يقرأ به، قرأ هو بالحذف. ونحن قلنا الحذف هو النطق بالكلمة مجردة منها فحذفت وذهب أثرها بالكلية، وحينها قرأنا حال الوقف بالعوض لمد العوض. طيب جيد، يبقى معي الآن كلمة واحدة أخرى في الحذف، وهي كلمة الأيكة. الأيكة حذف الإمام ورش همزها، ولكن انتبه لمثل هذه المسألة. كلمة الأيكة وردت في كتاب الله تعالى في أربعة مواضع، في أربعة مواضع، في سورة الشعراء وصاد، وفي الحجر وقاف. أما في موضعي الشعراء وصاد فقد قرأها الإمام ورش بلام مفتوحة، ولكنها لم تسبق بهمز وصل ولا همز قطع بعدها. انتبه، لم تسبق بهمز وصل ولا همز قطع بعدها، لم يأتي قبلها همزة الوصل الألف واللام التعريفية، ولم يأتي بعدها كما قلنا همز قطع، فقرأ بلام مفتوحة، وهذا وصل ووقف مع فتح التاء حال الوصل، فقرأ كذب أصحاب ليكة المرسلين، ليكة تاء بالفتح وكما ترون ليك ما قبلها همز الوصل وما بعدها همزة القطع. أما في موضعي الحجر وقاف فهذه وردت بلام ساكنة، هذه وردت بلام ساكنة وسبقت بهمز الوصل، وسبقت بهمز الوصل، وورد بعدها همزة قطع، يعني كتبت هكذا ليك، اللام هذه سبقت بهمز الوصل وبعدها همزة قطع، نقل حركتها، نعم هذا سنأتي فيما بعد، نقل حركتها تمام. الأيك، ولكن هنا في الحجر وقاف كسر التاء فيها في الأخير، في آخرها، فصارت الأيكتي ليست كذب أصحاب ليكة، هذه ننتبه لها عند القراءة، ننتبه لمثل هذه المسائل. وفي قوله تعالى في سورة الحجر مثلا وإن كان أصحاب ليكة للظالمين، فنقرأ وإن كان أصحاب ليكة لظالمين، أصحاب ليكة، فكسرت التاء في آخرها ونقلت الحركة، وهذا هنا بالحذف. أما كما قلت الآن هذه الكلمات تحفظ هكذا، هي كلمات متفرقة، كلمات فارسية تحفظ كما هي. لو بدأنا بها يعاد إلى الرسم، ننظر في الرسم، فالتي أمامكم هنا ليكتة، والتي في سورة الحجر وسورة قاف إما ليكتي أو أليكتي، مثل الاسم الاسم، عندما تكون معرفة تكون التاء مكسورة، وإذا كانت نكرة مفتوحة، جيد هذا الضابط حتى تحفظوا به وتثبتوه عندكم تمام. طيب هي كما قلنا الآن كلمات هكذا بعينها، هي كلمات بعينها تمام، لما نصبت إذا جردت عن همزة الوصل، لماذا نصبت؟ كما قلنا الآن هذه لا ما فيها توجيه للقراءة والله أعلم، هذه الرواية هي التي تضبط، كذب أصحاب ليكة، ولكن فقط الآن نحن نريد أن نضبطها فقط، أما تعليلها والله أعلم، الرواية هي الضابط في هذه المسألة، نقلت هكذا عن الإمام ورش ومن قرأ بقراءته. طيب هي كله كما رأيتم الآن كلمات فرشية سهلة نستطيع أن نتجاوزها حتى نأتي على بعض المسائل الأخرى التي تحتاج إلى تمام إثبات همزة الوصل المفتوحة، ولنا قراءتها مثل الأولى، الأولى فيها أوجه أكثر من وجهين، ولكن مثل ما قلت الاسم الاسم الاسم، شركا في الأصل كانت شركاء، الذي يقرأ للإمام حفص يقرأ شركاء، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. طيب هذا هو الحذف، لن نطيل فيه كثيرا معه نفس، لأن يعني سهل، فقط كما رأيتم الآن كلمات فرشية هي تحتاج إلى ضبط فقط، كيف يقرأ عندما أمر أنا على ختمة وأقرأ على شيخ مثلا، أنتبه لمثل هذه المواضع، أنا مثلا أقرأ بحفص مثلا وأريد أن أقرأ على الشيخ الآن بورش، فأنتبه لهذه المواضع، لا أقرأها الصابئون أو الصابئين، فأقرأ الصابون الصابين يضاهون، وهكذا، هذا هو الفائدة من هذا الدرس تمام. طيب نأخذ الآن مبحث الإبدالي، والإبدال فقط أنتظر لأدري الشريحة أمامكم. طيب جيد الآن تمام. الإبدال وهو التغيير الثاني بعد أن أتينا على الحذف، الإبدال عرفه أهل العلم عندما أقصد إبدال يعني أن أبدل هذه الهمزة حرف مد مجانس لحركة الحرف الذي قبلها. نعيد، وإبدال الهمزة حرف مد مجانس لحركة الحرف الذي قبلها فصارت حرف مد. وحروف المد الألف والواو والياء، وتجمعها كلمة نوحيها. فلو كان ما قبلها مضموما أبدلت بالواو، ولو كان ما قبلها مفتوحا أبدلت بالألف، ولو كان ما قبلها مكسورا أبدلت بالياء. طيب، بعد إبدالها حذفت هذه الهمزة. يعني لا يكفي أن أبدلها فقط، بل أبدلها وأحذفها فيما بعد، فلا يبقى لها هذا الأثر كهمزة محققة، بل أنا أبدلتها، حل محلها حرف المد المناسب لها كما قلنا الآن. طيب، هذا الهمز المفرد المبدل عند ورش سنقسمه إلى قسمين اثنين، منه ما هو ساكن ومنه ما هو متحرك. وننتبه، أحسن الله إليكم، سأغلق الكتابة حتى يركز معي الكل. قلنا منه ما هو ساكن ومنه ما هو متحرك، يرد في كتاب الله تعالى على ضربين، بالسكون أو بالحركة. طيب، لو كان ساكنا، لو كان ساكنا الإبدال فيه سنطبق عليه مذهبين، تمام، أو له وجهين. هناك قاعدة أصولية، وهذه القاعدة الأصولية سنطبقها حيثما وردت في كتاب الله تعالى. كلما توفرت شروط هذه القاعدة طبقناها. وهناك كلمات فرشية مبثوثة في كتاب الله تعالى تضبط في مواضعها من كتاب الله. أما وكذلك سنفعل كذلك مع المتحرك. أما القاعدة الأصولية في الساكن هذه التي أشير عليها الآن، فننتبه لهذه المسألة. سنقول أن الإمام ورش يبدل كل همز ساكن وقع فاء للكلمة، ماذا يبدله؟ حرف مد مجانس لحركة الحرف الذي قبله. انظروا، أبدل ورش كل همز ساكن، بشرط أن يكون هذا الهمز ساكن وأن يكون فاء للكلمة. فاء للكلمة. طيب، كان كيف أعرف أن الآن هو فاء أو لا؟ يكفي أن أجري عليه الميزان الصرفي، الميزان الصرفي للكلمة، حينها أعرف هل هو فاء للكلمة أو عينها أو لامها وكذا. أبدله هذا الهمز إن توفرت فيه هذه هذين الشرطين، أن يكون ساكنا وأن يكون فاء للكلمة، أبدله حرف مد كالعادة مجانس لحركة الحرف الذي قبله. نأخذ على هذا أمثلة. مثال ذلك: المؤمنون، المفعلون، من فعل آمن، تمام، فاعل. هذه الهمزة وقعت فاء للكلمة المفعلون، المؤمنون، ووردت ساكنة. حينما توفر هذان الشرطان أتينا بإبدالها. كيف سنبدلها؟ ما قبلها مضموم فأبدلت واوا، فقرأنا للإمام ورش المؤمنون، المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. طيب، مثال آخر: يألمون، يفعلون، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. ما قبل هي ساكنة يألمون، ووقعت فاء للكلمة يفعلون، حينها أبدلناها حرف مد. ما قبلها مفتوح فأبدلت ألفا، فقرأنا يالمون. إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما تالمون. هي أصلها همز ساكن، أصلها كما قلنا همز ساكن، فقرأنا يالمون بالإبدال. طيب، هل هذا الكلام كله على جميع المواضع في كتاب الله تعالى؟ كلما وجدت همزا ساكنا ووقع فاء للكلمة. قال أهل العلم: والثابت عن الإمام ورش أنه يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك سبع كلمات، وهي التي تندرج تحت جملة الإيواء، كل ما يتصرف منها. كلمة المأوى، مأواه، مأواهم، مأواكم، فأو، تؤوي، تؤويه، تؤويه. لماذا؟ لأننا لو أبدلناها لتغير عندي المعنى، فصارت الماوى أو توي مثلا هذه، وهكذا، أو تويه، فتلتبس علي بقراءة أخرى أو بمعنى آخر يعني. ولذلك بقيت على تحقيقها فقرأت بالهمزة، فقرأنا المأوى، مأواه، مأواهم، مأواكم، فأو، تؤوي، تؤوي، هكذا. فاستثني من ذلك جملة الإيواء، جملة الإيواء يعني كل ما تصرف منها. تبقى معي الآن كلمات فرشية ورد فيها الهمز ساكنا، ورد فيها الهمز ساكنا، ولكنه لم يرد فاء للكلمة في بعض الأحيان كما قلنا. وحينها أتى الإمام ورش بإبداله، فلا يخضع للقاعدة السابقة التي ذكرناها، وهي كلمة بئر، بئر فعل لو أردتم عين الكلمة هنا، ولكنها أبدلت، لا تنطبق عليها الشروط السابقة ولكن أتى فيها الإبدال، فنحفظها كما هي، بير أو بئر معطلة أو بير معطلة. الذئب، الذيب، بئس، بيس، بئسما، بيسما، بئس ما، هذه موصولة وهذه مقطوعة، بيسما نفسها. يأجوج ومأجوج، وقد وردت في موضعين في سورة الكهف وفي سورة الأنبياء، يأجوج ومأجوج، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج يقرأها في سورة الأنبياء، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج، وفي سورة الكهف إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. وكلمة مؤصدة وقد ورد في موضعين في سورة البلد وفي سورة الهمزة، تقرأ موصدة، فأبدلت الهمزة الساكنة، أبدلت واوا دائما لنفس كما قلنا، هذا التعريف هذا شامل للكل، قلنا أنها تبدل حرف مد مجانس لحركة الحرف الذي قبلها، فما قبلها مضموم فأبدلت بالواو فقرأنا موصدة، وهنا أبدلت بالألف لأن ما قبلها مفتوح، وهكذا. الكلام الذي قلته على الساكن الآن بهذا التفصيل سنجده كذلك في المتحرك، فلي كذلك قاعدة أصولية وبعض الكلمات الفرشية التي تلحق بهذه القاعدة. أما القاعدة التي نضبطها في المتحرك أن الهمزة إن كانت متحركة، متحركة بالفتح، ننتبه، متحركة بالفتح، ووردت بعد ضم، ووردت بعد ضم، وكانت فاء للكلمة، ثلاث شروط: مفتوحة بعد ضم وهي فاء للكلمة، حينها أبدلناها واوا مفتوحة، أبدلناها حينها واوا مفتوحة. مثال ذلك مؤذن، فأذن مؤذن بينهم، قرأنا حينها فأذن مؤذن بينهم، مواء، واوا خالصة مفتوحة متحركة بالفتح. مؤجل، كتابا مؤجلا، كتابا موجلا، يؤدي، يودي، يواء، هكذا. هذه كلمات توفرت فيها هذه الشروط: الفتح بعد ضم وقد وردت فاء الكلمة، حتى أعرف أنها فاء الكلمة أجري عليها كما قلنا الميزان الصرفي، اتفقنا في هذا. بعض الكلمات الآن التي كانت الهمزة فيها متحركة وأتى فيها الإبدال، ولكن لم تتوفر فيها الشروط التي ذكرناها آنفة، وهي من سأته تقرأ من ساته. كلمة سأل، سأل سائل بعذاب واقع. سال، كلمة لئلا صارت ليلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لأهب لك غلاما زكيا في سورة مريم صارت ليهب ليا قولا واحدا مخالفا قالون الذي عنده وجهين. ثم النسيء، النسيء زيادة في الكفر، أصلها النسيء هكذا، فأبدلت الهمزة الأخيرة، أبدلت ياء، وعندما أبدلت ياء صار إدغامها في الياء التي قبلها، فصارت النسي، إنما النسي زيادة في الكفر. وبقي معي كلمة، وهي كلمة ها أنتم، وهي كلمة ها أنتم، وسأعود عليها الآن لأن معها وقفة. ها أنتم فيها الإبدال مع الإشباع. لماذا الإشباع؟ لأنني عندي هنا، لأنه عندي نون ساكنة، فأتيت بالإشباع فقرأت ها أنتم، ولي كذلك فيها التسهيل وسنأخذه الآن إن شاء الله، ولكن حتى نضبط المسألة فيها وجهان، فيها الإبدال مع الإشباع وفيها التسهيل. الذي يهمني الآن الإبدال مع الإشباع في هذه الشريحة، فأقرأ ها أنتم هكذا. طيب، هذا الكلام الذي ذكرناه في هذه الشريحة، وأنا أغلقت الكتاب صراحة عمدا حتى لا يتشتت الذهن فيها، واضح للجميع أم لا؟ يعني هذا التقسيم الذي قلناه، منها ما هو ساكن ومنها ما هو متحرك، والساكن له قاعدة وكلمات فرشية، وكذلك المتحرك. فلو ضبطت هذه المسألة كان الكلام واضحا بإذن الله تعالى. الكلمات الفرشية هذه تضبط مثل ما ذكرنا من قبل، هذه بعينها، الكلمات هي بعينها، لا توجد كلمة أخرى. لماذا لا تلحق استثناءات الهمزة الساكنة بالحالة التي يحقق فيها ورش الهمزة حيث أنها محققة؟ ليست بمحققة. تتكلمون على المأوى يعني جملة الإيواء؟ لا، هذه تقال أنها مستثناة من قاعدة. لا نأتي يعني ندرس القاعدة ونقول استثناءات وانظروها في المحققة، ما يأتي هذا الكلام. يجب أن تدرس استثناء في القاعدة أصلها، يعني في قاعدة الإبدال، وإلا مما سنستثنيها. لماذا نقول حذفها؟ جيد السؤال هذا. يعني أنا أبدلها عندما أقول أنه، عندما نقول يحل مكان شيء آخر، تمام. طيب، مثلا المؤمنون، حتى لا أقرأ المؤمنون مثلا، أنا أقول أبدلتها نعم، ولكن حتى لا يتبادر إلى ذهني أنني سأواصل معها فأقول مع حذفها، وهذا ليس تعريف على فكرة، هذا الكلام يعني كلام أهل العلم، كلام أهل العلم. عفوا، فقط أنا أتي على الأسئلة تباعا حتى لا يفوتني سؤال، تمام. مسألة أخرى، طيب، هناك سؤال على كلمة الفؤاد. قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤول، كل أولئك عنه مسؤول. كلمة فؤاد سؤال، ما هو السؤال؟ لم أفهم يعني. هنا لم ترد فاء للكلمة، لا تدخل معي في القاعدة الأصولية، لم تدخل معي في القاعدة الأصولية. وصاد همز ساكن قبله مضموم جاء فاعل وصاد همز ساكن قبله مضموم جاء فاعل يأجوج أليست مثل يؤمنون؟ لا كيف يعني؟ هذا اسم لا أقول معناها كيف على أي ميزان صرفي سنضع هذا يعني يفعلون الأولى يؤمنون يفعلون لكن ليس نفس الميزان الصرفي ننتبه الكلمات هذه هل هي في الوصل والوقف؟ نعم النسيء في الحالين ما معنى في الحالين؟ احنا قلنا هي أصلها النسيء فألغمت وهكذا الفؤاد ذكرنا هذه الكلمة قلنا هي مفتوحة نعم ولكن ليست فاء الكلمة فلا تدخل معي في القاعدة الأصولية وليست هي من الكلمات الفارسية التي ذكرناها ليست لا من هنا ولا من هنا بل تقرأ بالتحقيق وفيها ثلاثة بدل الفؤاد 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 بالإفعال. طيب النسيئة الحال الحالين يعني الوقف الوصل نعم نعم قلنا أبدلت طيب أظن هذه كذلك واضحة وسوف تحفظها من الشرح يبقى معي الآن التسهيل والتسهيل هذا ننتبه له أحسن الله إليكم نعم عند الوقف عليها كلمة النسيء سنقف عليها بتشديد الياء مع النبر تمام طيب يلا حتى لا يطول بنا الكلام ما زال عندنا بعض الشرائح سنأخذ التسهيل الآن ما زال معي التسهيل والنقل التسهيل والنقل والتسهيل قد ورد في بعض الكلمات الكلمة الأولى وقد ذكرناها الآن وهي كلمة ها أنتم كلمة ها أنتم فيها التسهيل فيقرأ الإمام ورش ها أنتم ها أنتم هكذا ولكن أنا قلت من الأول لنا معها وقفة لنا معها وقفة قبل كل شيء ما هو التسهيل عرفه أهل العلم أنني أنطق الهمزة بينها يعني بين الهمزة وبين حرف المد المجانس لحركتها تمام إن كانت على الفتح فنطقتها بين الهمزة والألف إن كانت على الضم نطقتها بين الهمزة والواو وإن كانت على الكسر نطقتها أو نطقت بها بين الهمزة والياء طيب ها أنتم هذه لو نظرنا في القراءات والأوجه التي فيها لوجدنا أن فيها أربعة أوجه أربعة أوجه أو أربع قراءات مختلفة وسنقسم هذا إلى كل بحسبه يعني أما الإمام قالون ووافقه في ذلك أبو عمرو البصري براويه فكلهم يقرؤون يعني قالون والدوري والسوسي أقصد يثبتون الألف فيها أنتم مع التسهيل يعني هكذا يثبتون الألف بين الهاء والهمزة يثبتونها ويقرؤون بالتسهيل فيقرؤون هانتم يقرؤون ها يمدونها هانتم والقسم الثاني سنجعله للإمام ورش ويقرأ فيه بوجهين بالإبدال مع الإشباع وله التسهيل فيقرأ هانتم ويقرأ هانتم ولكن بحذف الألف بين الهاء والهمزة يعني هكذا بالحذف فيبدلها ألفا ويشبعها لأن بعدها نون ساكنة يعاملها معاملة المد اللازم فيقرأ هانتم فيأتي كذلك بالإخفاء بالغنة نون ساكنة بعدها تاء وله كذلك التسهيل فيها فيقرأ هانتم ليست هانتم مثل قالون بدون ألف فيقرأ هانتم ولا نقول هنا ألف الإدخال أو كذا ننتبه ليس بإدخال ليس بإدخال الإمام قنبل ينفرد بوجه وهو أن يقرأ بحذف الألف مع تحقيق الهمزة. يعني سأعيد التي كتبتها، ولكن الآن ما أتكلم على التسهيل، بالتحقيق. فيقرأ هكذا: ها أنتم، ها أنتم، ها أنتم هؤلاء. تمام؟ هذا الإمام قنبل. وبقية القراء الذين لم أذكرهم، يعني ابن كثير برويه، عفوا البزي، عفوا البزي وراوي ابن كثير الأول، وابن عامر برويه، وعاصم برويه، وحمزة برويه، والكسائي برويه. أتكلم الآن على الشاطبية فقط، اتركونا مع الشاطبية، والكلام يتعدى حتى الشاطبية، ولكن اتركونا مع الشاطبية. يقرؤون كلهم بإثبات الألف مع تحقيق الهمزة، إثبات الألف مع تحقيق الهمزة. فيقرؤون هكذا: ها أنتم، ها أنتم، فيكون عنده مد واجب متصل، مد واجب متصل. فإن كان للإمام حمزة قرأه على الإشباع فقرأ ها أنتم، وإن قرأت مثلا لحفص فقط لضرب المثال فأقرأ بالتوسط ها أنتم هكذا. طيب يلا نعود مع ورش الآن. الكلام هذا لماذا قلته؟ سنأتي على تفصيله الآن، فاصبروا علي أحسن الله إليكم. الكلام هذا الذي قلته لماذا؟ لأن الإمام ورش قلنا سيأتي بحذف الألف بعد الهاء، بعد الهاء. ومرد كل هذا الكلام هو الاختلاف في هذه الهاء، هل هي هاء تنبيه أو هي مبدلة عن همزة، همزة قطع. يعني هل الهاء الأولى هذه هاء تنبيه، ها أنتم للتنبيه ثم أنتم، أو أصلها أأنتم، لحظة، أأنتم هكذا، وأبدلت الهمزة الأولى، أبدلت هاء فصارت ها أنتم. هذا هو مرد الخلاف في القراءات. وقد ذكر هذا الإمام عبد الفتاح القاضي رحمه الله تعالى في كتابه الوافي في شرح الشاطبية لمن أراد مراجعة الأمر، وقال فيما معنى الكلام اختصارا حتى ألخص لكم، أن هذه الهاء من ها أنتم قد تكون حرفا يفيد التنبيه، الهاء يفيد التنبيه، وذلك في قراءة ابن ذكوان والبزي والكوفيين، الكوفيين يعني عاصم برويه وحمزة برويه والكسائي برويه. وحرف التنبيه يدخل على أسماء الإشارات وعلى الضمائر، دخل على الضمير هنا أنتم. ما الذي دلنا على أنها للتنبيه وليست مبدلة من الهمزة عند هذا الفريق؟ لأنهم أثبتوا الألف بعد الهاء، وهم لا يدخلون ألفا بين الهمزتين. الإمام حفص لا يقرأ أأنتم، بل يقرأ أأنتم، أأنتم أعلم أم الله. فلو كانت همزة قطع كيف يدخل الألف ويقول ها أنتم؟ يعني هي الآن ليست مبدلة عن همزة القطع، بل هي هاء تنبيه عند هذا الشق الأول أو الفريق الأول. تمام؟ فهم لا يدخلون ألفا بين الهمزتين. أما الإمام قنبل والإمام ورش، هذا الشق الثاني الذي يحذف الألف، فالهاء عنده هي مبدلة من همزة استفهام، فأصلها أأنتم، فقرأ ها أنتم، لكن كل على مذهبه، كل على مذهبه، فمذهبهما عدم إدخال الألف بين الهمزتين، ولذلك قرأ الإمام ورش بالتسهيل دون إدخال، مخالفا قالون الذي مذهبه الإدخال بين الهمزتين، فهو يقرأ أنذرتهم مثلا، فيأتي بالتسهيل ويدخل. أما الإمام ورش يقرأ أنذرتهم. هنا نفسها ها أنتم هذه قرأها الإمام ورش ها أنتم بالتسهيل دون إدخال، لأنه يعد الهمزة أو الهاء هذه أصلها همزة قطعا، ولكنها أبدلت هاء، أبدلت هاء. وأما قالون أبو عمرو وهشام فالقراءة عندهم بإثبات الألف مع كما قلنا التسهيل أو التحقيق. ولذلك قد نقول بأنها مبدلة عن همزة قطعا، هذه الهاء الأولى هاء أنتم، إما أصلها أأنتم أو هاء تنبيه. وقد فصل الكلام كله إمام القراء ابن الجزري رحمه الله تعالى، فقال أن الهاء للتنبيه عند الكوفيين والبزي وابن ذكوان، أقول هذا الكلام لمن يشتغل بالقراءات، وهي مبدلة عن همزة عند ورش وقنبل، وتحتمل هذين الأمرين أو الأمرين أو الوجهين، يعني الإبدال عن همزة أو هاء تنبيه عند قالون والإمام البصري أبو عمرو البصري والإمام هشام راوي ابن عامر. إن شاء الله يكون الكلام هذا واضح. هذا أردت أن أفصل فيه لمن هو مشتغل بالقراءات. نعود الآن على ورش، كيف يقرأ ورش الآن عنده وجهان؟ إما أن يقرأ بالإشباعي بالإبدال مع الإشباع فيقرأ هانتم، أو يقرأ بالتسهيل بدون ألف بينهما ويقرأ هانتم هانتم. وقد وردت هذه في أربعة مواضع من كتاب الله تعالى، موضعين في آل عمران وموضع في النساء وموضع في سورة القتال محمد صلى الله عليه وسلم. ها أنتم هؤلاء حاجدتم فيما لكم به علم، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، وهكذا الموضع أمامكم. سأقرأ الأولى، سأقرأها بالإشباع وهو الوجه المقدم، ثم آتي على التسهيل. لماذا قلت الوجه المقدم؟ لأنه هو المرسوم في المصحف. فنقرأ هكذا، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، وبالتسهيل هانتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. الثاني، أو هذه تكفي صراحة حتى لو نطيل، ما زال عندنا شرائح ويجب أن ننهي هذا الدرس، وإلا يعني تبقى معنا شريحتين فقط سنأخذها في المرة القادمة. أنا أود أن نأخذها الآن أفضل. طيب، الكلام هذا الذي ذكرته واضح في مسألة ها أنتم على التفصيل الذي ذكرناه. الذي لم يتضح عنده الأمر وتشعب عليه بعض الشيء، فقط الذي أريد منه أن يثبته عنده الآن هو أن آتي بالإبدال مع الإشباع وآتي بالتسهيل، والإبدال مع الإشباع هو المقدم أداء، مقدم أداء، يعني عندما أقرأ للإمام ورش وآتي بجميع الأوجه للإمام ورش، فأقرأ بالإبدال مع الإشباع ثم التسهيل، لا أقدم التسهيل ثم الإبدال مع الإشباع، هذا معنى المقدم. فالتسهيل هل نقرأ الهاء فقط حركة واحدة أم حركتين؟ الهاء حركة واحدة، الهاء هي حركة واحدة. بالتسهيل تثبت الألف التي بعد الهاء، بالتسهيل تثبت الألف بعد الهاء، للإمام ورش لا يثبتها. هؤلاء إن كنتم صادقين، ثلاث أو أربع لمن؟ هؤلاء إن كنتم صادقين لمن هذا؟ السؤال على هؤلاء إن كنتم صادقين، ننتبه، ها أنتم مد منفصل والانفصال هنا حكمي للإمام ورش. طيب، ها أنتم هؤلاء قلت الله المستعان، يعني بعض التركيزات، هؤلاء إن كنتم صادقين حتى وإن لم تدخل معنا هي الآن هنا، ولكن عندي ثلاثة أوجه، ثلاثة أوجه، قد أخذنا هذا الكلام يعني من قبل، لكن ليس محلها. بالنسبة للإمام قالون ما بها؟ الإمام قالون الأوجه عنده، ننتبه، الأوجه للإمام قالون على، ننظر على ميم الجمع وعلى المد المنفصل الحكم، ولكن له أوجه غير مقروء بها، فله إما ستة أوجه وهناك خمسة أوجه. ستة أوجه في القراءة لهذه الآيات كلها، يعني يقرأ آية كاملة، وخمسة أوجه إن قرأ في ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله فقط، ويقف هنا، حينها عنده خمسة أوجه. وهذا يأتي في محله. أمين وياكم. بالتسهيل قراءة تكون هكذا، والله أعلم، ها أنتم ها أنتم، ولم أقرأ ها أنتم هكذا. لا نقول التسهيل مع عدم الإدخال، أنا قلت الكلام من الأول، قلت هنا يأتي بالتسهيل فقط، لا نقول مع عدم الإدخال، لأنه هو أصلا لا يثبت الألف التي بعد الهاء، هو يحذفها بالكلية، فلا نقول حينها لا إدخال ولا شيء. طيب اغبطوا هذا الأمر وجهين كما ذكرنا، ستتعبون الليلة أو سأتعبكم. طيب سنختم مع هذه الشريحة فقط حتى لا أطيل عليكم، أظن البعض يعني تأخر الوقت عنده ولا أريد أن أشق عليكم، ركزوا معي فقط في هذه الشريحة الأخيرة تحتاج تركيز. عندنا في مسألة التسهيل كذلك كلمة واحدة ما زالت معي، هو عنده كلمتين ها أنتم، وهو الوجه الثاني عنده، أما الأول فهو الإبدال مع الإشباع. والكلمة الثانية كلمة اللائي، وقد وردت في ثلاث مواضع، وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم. من أين قطع الصوت عفوا؟ من أين قطع الصوت؟ لا طيب أعيد الكلام، يلا ما في إشكال، أعيد من الأول إن شاء الله. طيب لا تكتبوا فقط ركز معي. جيد، قلنا اللائي وردت في ثلاث مواضع، الموضع الأول في سورة الأحزاب الذي أضع عليه علامة الآن، والموضع الثاني إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وهي التي وردت في سورة المجادلة، والموضع الثالث ورد في سورة الطلاق في هذا الموضع الذي أمامكم الذي أشير عليه. طيب كيف يقرأ الإمام ورش الآن كلمة اللائي؟ سنأخذ الكلام هذا حال الوصل وحال الوقف. أما حال الوصل فللإمام ورش وجهان مع التسهيل دائما، الكلام كله على التسهيل الآن، تمام؟ نعم. طيب قلنا مع التسهيل فيقرأ بتسهيل هذه الهمزة، أصلها هكذا سأكتبها مثلا للإمام حفص، يقرأ اللائي مثل ما هي مكتوبة أمامكم اللائي. الإمام ورس ماذا يفعل؟ يحذف الياء التي بعد الهمز فأصبحت عنده هكذا، لو يعني صحت الكتابة اللاء هكذا، حذفت الياء التي آخر الكلمة، آخر الكلمة حذفتها فصارت اللاء هكذا. طيب كيف يقرأها الإمام ورش الآن؟ والهمزة الأخيرة هذه بالكسر ولكن دون ياء بعدها، اللائي هكذا. يقرأها الإمام ورش، الإمام ورش يقرأ هنا عفوا بالتسهيل مع إشباع المد الذي قبلها أو قصره، أو قصره. من أين أتيت يا إمام ورش بهذا؟ قال عندنا قاعدة عظيمة في علم القراءات، وهي اضبط هذا البيت، قاله الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. طيب اللهم يسر، نسأل الله تعالى التيسير. أضبط هذا الكلام عن الإمام الشاطبي، قال فيه وإن حرف مد، وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا. من يتكرم ويكتب لنا هذا البيت؟ وإن حرف إن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره، والمد ما زال أعدل، والمد ما زال أعدل. أعيد للذي يريد أن يكتب معنا، وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره، والمد ما زال أعدل. جيد، تمام، أحسن الله إليكم. هذا هو البيت أمامكم، وإن حرف مد قبل همز مغير. هذا الهمز الذي معي الآن سيطرأ عليه التسهيل، فالتغيير كان بالتسهيل، وقبله حرف مد، فانطبقت عليه هذا الكلام الشطر الأول، وهو وإن حرف مد قبل همز مغير. ماذا أفعل مع هذا حرف المد؟ قال يجوز قصره، لي فيه القصر، والمد ما زال أعدل، والمد ما زال أعدل، وكل بحسبه، وكل بحسبه. هو هنا عندي مد واجب متصل، مذهب الإمام ورش مع المتصل الواجب 6 حركات الإشباع، فقرأت بالإشباع، فلي القصر والإشباع. كيف أقرأ الآن تطبيقا وصلا؟ نأخذ المثال الأول، وما جعل أزواجكم اللائي، سأنبه على مسألة وهي التسهيل، قلنا الهمزة هي مكسورة فستسهل بين الهمزة والياء، يعني اللائي هكذا، ولكن دون مد، ليست اللائي دون مد. فنقرأ وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم. فقرأت هنا بالإشباع، تسهيل الهمزة بينها وبين الياء مع إشباع المد الذي قبلها، ولي كذلك فيها القصر، ولي كذلك فيها القصر. فأقرأ وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون منهن أمهاتكم. فلم أقرأ اللائي ياء مكسورة خالصة، ولم أقرأ اللائي بهمزة همزة يعني محققة، بل قرأت بينهما اللائي، اللائي تظهرون، ولكن لا أمدها، لأن قلنا الإمام ورش يحذف الياء بعد همزة القطع. هذا حال الوصل. طيب لو وقفت عليها، لو وقفت عليها، لي فيها 3 أوجه، لي فيها 3 أوجه. إما أن آتي بالإشباع على الروم، كل الكلام على التسهيل الآن، ركزوا معي، سأسهل هذه الهمزة، أقف عليها أنا، أقف عليها بالتسهيل، وعندما أسهلها ستكون بين الهمزة والياء لأنها على الكسر اللائي، ولكن سآتي بالإشباع مع الروم، والروم يعامل كما هو معلوم حال مثله حال الوصل، يعني سآتي بحركة بثلثي الحركة أو ثلث الحركة إن شئتم، بثلث الحركة التي في همس القطع في الأخير يعني الكسر. فأقرأ هكذا، هذا الوجه الأول، فأقرأ وما جعل أزواجكم اللائي هكذا. فماذا فعلت؟ أشبعت اللائي وأتيت بثلث الحركة في الكسر مع تسهيلها بين بين، ولي ما فعلته الآن لك مع القصر، سأسهل وأمد المد الذي قبلها بالقصر مع الروم. فأقرأ وما جعل أزواجكم اللائي، سأضعف الصوت فيها، ليس اللائي هكذا، لا قلت اللائي هكذا، أضعفت الصوت فيها وأتيت بثلث الحركة، ولي كذلك أن أبدلها ياء مع الإشباع، ياء مع الإشباع. فأقرأ حينها بالسكون وما جعل أزواجكم اللائي، اللائي بالإشباع. 6 حركات ويجب متصل. طيب لا، كيف قلنا الروم يكون مع الوجه الأول والثاني، الثالثة أتيت بياء ساكنة خالصة ما فيها روم، ما فيها روم. فخلاصة الكلام الآن، وجهان حال الوصل وثلاث حال الوقف على التفصيل الذي ذكرنا. سنطبق مثلا مع إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وأترك لكم الثالثة للتطبيق عندكم حتى لا أطيل عليكم. نعم، مد واجب، مد واجب قلنا هو مد واجب، ولكن الهمز هنا مغير بالتسهيل فجاز فيه الإشباع والقصر للبيت الذي ذكرناه آنفا. والحرف مد قبل همز المغير يجوز قصره، والمد ما زال أعدل يجوز قصره لأن فيه تغيير هنا تسهيل. فنقرأ بالوصل: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. حال الوصل، حال الوقف، حال الوجه الثاني حال الوصل: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. مذهبه التسهيل أي تحقيق. حال الوقف اللي فيها ثلاثة أوجه: إن أمهاتهم إلا اللائي، أو إن أمهاتهم إلا اللائي، أو إن أمهاتهم إلا اللائي. فآتي بياء ساكنة. لماذا أتيت بالإشباع؟ لأن صارت الياء هنا ساكنة سكونا، كما قلنا أبدلتها أنا أصلا ياء فعملتها معاملة لازم مخفف الكلمة، الكلمة المخفف. طيب، لأني وجدت من يحققها لي ورش الذي قرأت به وتلقيته هو هذا. وجهان في الوصل على ما ذكرت، وهو المبثوث في الكتب كذلك على فكرة، وثلاثة حال الوقف، والله أعلم. طيب، الكلام هذا واضح إن شاء الله للجميع، وعذرا إن أطلت عليكم فقد أخذنا بعض الكلام في الأول، والله المستعان. معاملة المد اللازم الكلم المخفف الأخيرة إن أبدلت ياء مع الإشباع في الوقف، لأن المادة العلمية كانت متنوعة وكثيرة وفيها بعض التنبيهات على بعض المسائل، فنرجو الكلام على النقل للمرة القادمة لأن فيه بعض التفصيل. أعلم أنكم لن تصبروا معي، فاتركوها للمرة القادمة إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. لماذا امتنع وجه التسهيل مع السكون وقفا؟ الله أعلم. وقد أقول لك أن الرواية هي الضابط كذلك في هذه المسألة، هكذا نقلت عن الإمام ورش. لا نبحث كثيرا في التوجيهات إلا ما تكلم فيه أهل العلم، هكذا ثبتت عن الإمام ورش بهذه الطريقة، من طريق الشاطبي، من طريق الإمام الأزرق الذي أثبته الإمام الشاطبي أنه ورد عن الإمام ورش وجهان حال الوصل وثلاثة حال الوقف على التفصيل الذي ذكرته. وحدث ماذا حدث بالضبط؟ قلت وسأعيدها: اللائي هكذا، حذفنا الياء الأخيرة فصارت اللاء فقط، وفي هذه الهمزة التي أمامكم في الأخير المكسورة اللائي هكذا بدون ياء بعدها، هذه كان فيها التسهيل فندرجها في التغيير بالتسهيل. هذا والله أعلم. نسأل الله تعالى في ختام مجلسنا أن يتقبل منا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، نسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بنعيم جنانك والعتق من نيرانك. رب جازنا بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. ربنا اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما. ربنا لا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم هب الطيبين للطيبات والطيبات للطيبين، اللهم ارزق من حرم من الذرية بالبنين والبنات الصالحين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وجدنا وإسرافنا في أمرنا، ونسألك اللهم أن تختم لنا بالحسنى وأن تجعل قبورنا روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار، برحمتك يا عزيز يا غفار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.